بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثي إليكم معشر المستمعين والمتابعين حول عبادة جديدة فرضها الله جل وعلا في ختام الشهر، هي بمثابة العبادة التي تكنس وتذهب ما وقع من الصائم من خطأ في كلماته أو خطأ في أفعاله، وهو اللغو والرفث الذي يقع للصائم. والأمر الثاني أن هذه العبادة هي مشاركة لأولئك الفقراء والمساكين الذين يريدون أن يفرحوا كذلك أيضا بالعيد. هذه فريضة زكاة الفطر، وذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن فالله سبحانه وتعالى شرع لنا مع تمام الشهر وختامه هذه العبادة، وهي فريضة على كل مسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهي لازمة للرجل عنه وعن أهل بيته ممن ينفق عليهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، فقد كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه، ومقدار هذه الزكاة صاع من طعام، فهي صاع، والطعام الذي يخرج يكون من غالب قوت أهل البلد، والمراد بالصاع هو الصاع النبوي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الصاع 4 أمداد بملء كف الرجل المعتدل، ويقدر الصاع بكيلوين ونصف تقريبا، والسنة أن يكون من الطعام الذي يأكله الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. وأما وقت إخراجها فهناك وقت وجوب، وهو عند خروج الناس للصلاة، فهذا وقت وجوب، وهناك وقت وجوبها هو بغروب الشمس عفوا بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وظهر العيد فهو هنا وجبت هذه الزكاة، وتستحب عند خروج الناس إلى الصلاة كما جاء في حديث ابن عمر قال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا كما ذكرت أنه على الاستحباب. ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولذلك قال ابن عمر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال كما جاء في الأثر فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن لم يخرجها حتى فات وقتها أثم ويجب عليه إخراجها إبراء للذمة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولها مصرف، ومصرفها هم الفقراء والمساكين فقط، وذلك لأن السنة جاءت بتحديد صرف هذه الزكاة لهذه الفئة كما قال ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين. وينبغي علينا ونحن في ختام شهرنا لا نفرط في أي لحظة من لحظاته، وخصوصا هذه اللحظات الأخيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بخواتيمها، فالإنسان يحرص في هذه الأيام المباركة وفي هذه الساعات القليلة التي بقيت من شهر رمضان أن لا يضيع شيئا من أيام هذا الشهر، وما يدري لعل أن تكون ليلة القدر هي ليلة 29 وهي الليلة الوترية الأخيرة، ولذلك في أصح أقوال أهل العلم أن ليلة القدر متنقلة وهي في الغالب في العشر الأواخر وفي الأوتار أرجى وفي السبع وليلة 27 أرجى هذه الأوتار، ولكن لا يمتنع أن تكون ليلة القدر ليلة 29. والأصل أن الإنسان مأمور بأن يعبد الله سبحانه وتعالى طول دهره وطول وقته، ليست العبادة محددة بساعات معينة وأوقات معينة، بل رب العباد هو ربهم في كل وقت وفي كل حين، وهم أي العبيد مربوبون له متعبدون له في كل وقت وحين، ولذلك حياة المسلم لا تخلو من عبادة، فهو يتنقل من عبادة إلى عبادة ولا تنقطع عنه العبادة، فبمجرد أن تنتهي صلاة هناك صلاة، بمجرد أن تنتهي الصلاة هناك ذكر، هناك قرآن، هناك تسبيح، هناك فعل للخير، هناك أمر المعروف ونهي عن المنكر، وهكذا يظل المسلم في متنقلا بين الطاعات وبين العبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أو معنا فضل الشيخ السلام من اللقاء الماضي، يسأل فضل الشيخ عن زكاة الفطر، يقول زكاة الفطر هي كيلوين و400 جرام تقريبا، فيقول إذا أخرجت هذا المقدار وزدت فيه فهل الزائد يكون صدقة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الواجب في إخراج زكاة الفطر أن لا يقل المقدار عن المقدار الشرعي. فالمقدار الشرعي الذي يجب على الإنسان لا يجوز له أن ينقص هذا المقدار، وإنما يجب عليه أن يأتي بالمقدار كاملا. ومتى ما أتى بالمقدار كاملا فقد صحت منه وبرئت منه الذمة، برئت منه الذمة. وأما الزائد فإن الزائد يؤجر عليه الإنسان. فهذه المقادير الشرعية إنما جاءت لبيان الحد الأدنى مما يجب على الإنسان. أما الزيادة فالزيادة فيها الخير، الزيادة فيها البركة، الزيادة يؤجر عليها الإنسان، وهي من جملة المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان سباقا سريعا في الخيرات في رمضان، وهذه المسابقة وهذه المسارعة لا شك أنها فاضلة عن ما وجب على الإنسان. الإنسان ما واجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليه من فرائضه، من فرائض الصلاة. وأما الزائد فهي سنن، لو تركها الإنسان لم يأثم، ولكنه إن لم يأتي بها فإنه خسر الأجر والثواب المترتب عليها، فهناك أجور وفضائل كثيرة تتعلق بهذه النوافل. إذن القدر الزائد يحسب صدقة عن الإنسان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت حنين، تفضلي. نعم، قطعت المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يبقيكم مسؤولين جميع.
جزاك الله خير.
السؤال يطول عمرك عن الاسم، زكاة الاسم.
نعم.
وين بعرف كيف الحين الشركات؟ أنا عندي الحمد لله اسم وايد، لكن الاسم خدينها ما يكون تجارة، ده ما خذ فيها الأرباح وكذا، الأرباح تروح. ما فيها على الزكاة ملك الزكاة.
إن شاء الله.
ما
كوجعني هنا تجارة بيها واضح إن شاء الله. أبو عبد الله جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أبو عبد الله، حياك الله. براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك.
فضيلة الشيخ كيف حالك؟
الله يحييك ويسلمك، يا مرحبا فيك.
بارك الله فيكم. شيخ أنا عندي استفسار بخصوص أمس الحمد لله يعني رحنا لصلاة القيام، يعني كانت في مسجد سعود القاسمي والشيخ صلاح بخاطر هناك. الشيخ طبعا الحضور كان كثير وايد. احنا طبعا اضطرينا اننا نصلي يعني في الباركنات وفي المواقف يعني قصدي، وبعدين المساحات الزراعية. الشيخ تواصل الصفوف كان في بعض الشوارع بيننا، يعني الشارع طبعا لا يعني ما نقدر نصلي في الشارع اللي بعد الشارع، الفاصل هذا الشارع واللي يصلون خلف الشارع هذا يعني فيها شيء؟ هل صلاتنا صحيحة ولا لا؟
إن شاء الله.
وبعدين في سؤال ثاني.
نعم.
بخصوص ما الفرق فضيلة الشيخ بين الرجل والرجس؟
كيف الفرق بين
الرجس؟
نعم
والرجس.
إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. أخت حنين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي أخت حنين.
أنا بعتذر بس ما كنت معك من أول اللقاء، بس بيستفسر عن زكاة الفطر لأنه في ناس عم تحكي إنه يجوب زكاتها فلوس أو طعام، فبس بدي أتأكد وكم أنا كشخص إذا أنا بدي أخرجها عن نفسي لأديش المبلغ المقدر لازم.
إن شاء الله. زكاة الله خير، الله يحفظك أخت حنين، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله يسأل عن زكاة الأسهم، يقول عندي أسهم كثيرة لكن يقول أنا أنتظر الربح فقط لا أتاجر أو ضارب بها.
ما يتعلق بزكاة الأسهم فإن الأسهم على نوعان. النوع الأول أسهم يراد بها المضاربة وأسهم لا يراد بها المضاربة. أما الأسهم التي يراد بها المضاربة فهذه تزكى وزكاتها بأن يقومها صاحبها تقوم. فإذا قومها صاحبها بسعر يوم وجوب الزكاة عليه بسعر سوقها فها هنا يخرج عنها 2.5% إذا بلغت النصاب بنفسها أو ضمها إلى مال آخر عنده فكمل بها النصاب. والنوع الثاني وهو النوع الذي يسأل عنه الأخ السائل وهي الأسهم التي لا يريد منها المضاربة وإنما يريد ربحها. فإذا كان يريد ويرجو الربح من ورائها فإن هذه الأسهم كذلك أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسهم شركات خدمية. أسهم الشركات الخدمية مثل سهم شركة اتصالات، سهم شركة الكهرباء والماء، أسهم شركة الكهرباء والماء. فهذه الشركات تقدم خدمات للناس، وهذه الأسهم لا زكاة على أصل السهم وإنما الزكاة على الأرباح التي يجنيها صاحبها من هذه الأسهم. والقسم الثاني من هذه الأسهم التي يراد منها الادخار هي أسهم شركات استثمارية كمثلا أسهم شركات العقار، أسهم شركات بيع المواد الغذائية. فهذه الأسهم الزكاة تكون على أصل السهم وتكون أيضا على الأرباح المتولدة من هذه الأسهم. إذن لابد أن تعرف نوع الشركة التي أنت تدخر فيها. إن كانت هذه الشركة شركة خدمية فلا زكاة على أصل السهم وإنما الزكاة على الربح. وإن كانت أسهم شركات استثمارية كأسهم شركات الجمعيات التعاونية أو أسهم الشركات العقارية فهنا الزكاة على أصل السهم والزكاة أيضا كذلك على الربح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال براشد يقول بالأمس صلينا وصلاة القيام وكان الحضور كبير، فيقول البعض صلى في المواقف والبعض يقول على المساحات الخضراء، وكانت يقول الصفوف متصلة لكن يقول هناك انقطاع في الشارع، يقول الصفوف متصلة حتى الشارع ثم الشارع يقطع الصفوف ثم تكون صفوف أخرى بعد الشارع، فيقول ما حكم الصلاة بهذه الطريقة؟
الصلاة بحمد الله صحيحة ما دمتم أنكم مجتمعون في نفس المكان وأنتم ترون الصفوف أمامكم، فحكمكم حكم صلاة الجماعة، ويصح اقتداءكم بمن هو أمامكم وخصوصا أنكم ترون من هو أمامكم، وهذا من التيسير بحمد الله سبحانه وتعالى. فالمساجد بحمد الله عامرة والمصلون يتوافدون على المساجد، وبما أن هذه الصفوف مرئية مشاهدة فحكم الصلاة الصحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن الفرق بين الرجز والرجس.
الرجس والرجز قيل أن كلاهما بمعنى واحد، فالرجز والرجز كلاهما يأتي بمعنى العذاب، وقيل أن الرجز معناه العذاب والرجس معناه القذارة والنجاسة. العموم بينهما التباين في اللفظ وترادف أيضا في اللفظ، فمن أهل العلم من يجمعهما بمعنى واحد وهذا صحيح، ومن أهل العلم من يرى أن الرجز هو العذاب والرجس هو القذر والنجاسة. على العموم كلا القولين يظهر أن كلا القولين له وجهه من الصحة ويفهم معناه بحسب السياق الوارد فيه، وقد يكون السياق يجمع بين المعنيين بمعنى أنه قذر وأن هذه القذارة يتولد منها العذاب بسبب القذارة التي يقارفها من يفعل هذه القذارة والنجاسة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
شيخ بالنسبة لزكاة الفطر الله يسلمكم، الحين المبلغ المقدر 25 درهم.
نعم.
لكن في بالنسبة للعيش شيء منه 18 درهم، شيء منه 20، وشيء منه 23، والكمية واحدة يعني 3 كيلو. فيعني لو واحد طلع على 18 درهم خذ عيش ولا هذا، ولا طلع 25، يعني هذا جائز ولا شو يسوي يعني الحالة؟
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سليمان تفضل.
دام فضلك شيخ، مش عارف. طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك سليمان، يحفظك.
الله يحفظك. بس عندي أولاد طب البيت بنات انتين كبار ما شاء الله وولد، يشتغلوا هم.
نعم.
وعندي مشكلتين هم العيال، هل أنا أفطر أنا مثلا على إفطار صايم والله أن بروح يفطرون، هم يشتغلون عند براتب يعني ما تقول.
ان شاء الله.
اي بارك بس هذا
السؤال. جزاك الله خير بس سليمان، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. يجيب فضل الشيخ سؤال الاخت حنين تسال عن زكاة الفطر، تقول هل تخرج مالا او طعاما وكم مقدارها؟
زكاة الفطر فريضة من الفرائض فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهي زكاة لها مقاديرها ولها أوصافها ولها مصارفها ولها وقتها الذي تصرف وتنفق فيه. وهذه الزكاة جاءت مقدرة في الشرع بالصاع، في الصاع، والصاع يكون من الطعام، ومقداره من الطعام بعد التقدير ما يقارب من 2.5 كيلو غرام، ويكون من غالب قوت أهل البلد وهو الأرز. وهل تخرج نقدا أو لا خلاف بين العلماء على قولين مشهورين، والفتوى أن من أخرجها نقدا فهي صحيحة ومقدارها 25 درهما، ولكن الأفضل إخراجها من غالب قوت أهل البلد من الطعام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم. بوسن تفضل. نعم. تفضل بوسن على الهواء.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوسن تفضل.
حياكم الله. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله.
تفضل الله من نومكم صالح الأعمال.
منكم صالح الأعمال، الله يحفظك.
الله يسعدكم. فضيلة الشيخ، عندي صديق سألني إنه أفطر عمدا في نهار رمضان، فأنا رديت عليه إنه أنت واجب عليك طعام 60 مسكين وقضاء اليوم اللي انت افطرته. فاسألني هل يمكن يعني انه يعطي طعام 60 مسكين هذول لشخص واحد، ولا لازم يطعم يعني 60 شخص؟
يعني انت اخبرته انه اخبرته ان عليه طعام 60 مسكين.
نعم
ان شاء الله. جزاك الله خير بوسن، ان شاء الله تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم نعم، قال أخرى. نعم تفضل أخي الكريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من معنا أخي الكريم؟
أبو عبد الله.
أبو عبد الله يحفظك، جزاك الله خير.
السؤال شوي عشان واحد مريض وما قادر يصوم وراح الجمعية، يعني الدكاترة مرخصين لي يعني ما يقدر يصوم، وراح الجمعية ودفع فلوس قال لهم صيام افطار صايم، قال لهم افطار صايم، لكن هي بعدين عرف عنها ان كفارة يمين، هي الفلوس نفس الشيء 15 و15، افطار صايم 15 وافطار صايم وكفارة صيام 15 كلهم نفس السعر، لكن هو ما كان عارف قال لهم افطار صايم وهي كفارة صيام.
جزاك الله خير، واضح ان شاء الله، واضح بعد الله. جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم جيب فاضل شيخ على السلسة. سؤال ابو محمد يسال عن زكاة الفطر، يقول المبلغ المحدد والمقدر في زكاة الفطر 25 درهم، لكن يقول إذا أخرجها طعاما، أخرجها رز، يقول من الرز من هو يعني بمقدار وبقيمة 18 والبعض 20 والبعض أكثر والبعض أقل، والكمية يقول نفس الكمية، فيقول ما الحكم إذا أخرجها طعاما؟
أما إخراج زكاة الفطر طعاما فإن هذا هو الأفضل إذا كنت تعلم الفقير الذي ستوصله إليه أو كان وكيلك يعلم الفقير، فهنا تخرجها طعاما. وعندما نقول تخرجها طعاما فإننا نعتبر في ذلك أمرين، الأمر الأول وصول المقدر إلى المقدار المطلوب شرعا من الطعام، بمعنى أن يصل مقدار الطعام إلى 2.5 كيلو فأكثر، قلنا الأكثر يكون تطوعا، لكن أقله 2.5 كيلوغرام، فإذا أتى بهذا المقدار الصحيح فإنها هنا إطعامه يكون إطعاما صحيحا. والأمر الثاني متعلق ب نوع هذا الطعام الذي ستخرجه، فإن كنت ستخرج من الطعام الجيد فإنه قد يكون أكثر من هذا أيضا، وإن كنت ستأتي بالطعام الرديء فسيكون أقل من هذا، وقد يكون من أواسط الطعام، كالمقادير التي ذكرها الأخ السائل في سؤاله. إذن إذا كنت ستخرجها طعاما فلا تنظر إلى القيمة ولكن انظر إلى الجودة، وبعد ذلك سيختلف السعر بناء على الجودة. أما إن كنت تنظر إلى قيمة المقدار المخرج فإن قيمة المقدار المخرج اللجنة المختصة التي قامت بحساب زكاة الفطر راعت أمورا كثيرة حتى جعلته بهذا المقدار وهو 25 درهم، فإنهم لا ينظرون إلى أرخص أقل سعر في السوق ولا ينظرون إلى ما هو أعلى سعر في السوق، وإنما يأخذون الوسط. حتى أعطيك أقرب لك المثال على وجه التوضيح والعجلة حتى لا نأخذ الوقت على غيرنا، مثلا من يسكن في المناطق النائية سعر الكيلو بالنسبة له في هذه الأماكن أغلى بكثير من الأماكن التي في وسط المدينة وداخل المدينة التي تتوفر فيها أنواع كثيرة وتتوفر فيها جودات كثيرة. إذن عندما نحن نريد أن نراعي تحديد القيمة فإن لابد أن ننظر إلى القيمة السعرية الموجودة في الأماكن المنتشرة في الدولة، لأن نحن ننظر نأخذ بالأضعف وليس الأقل وإنما الأضعف، والأضعف هو لو أنا جئت أخرج هذه الزكاة وأنا لا أسكن في المدينة وإنما أسكن في أطراف، فربما قيمة ما هو 2.5 كيلو داخل المدينة بنفس هذا الصنف وهذا الوزن يكون في خارج المدينة بسعر أكثر. فإذن لا يمكن أن نأخذ بالسعر الأقل بناء الاعتبار ما هو في المدينة، وإنما هذا هو عمل اللجنة المختصة التي قامت باحتساب هذا المقدار، وذلك بمراعاة الحدود الجغرافية في الدولة واختيار الأنواع التي هي جيدة. فإن الإنسان لا يعطي الفقير الطعام الذي هو لو أعطيه وهو لا يراه وهو يراه لم يأكله إلا إذا كان قد أغمض عينيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. لا يمكن أن تأخذ أنت هذا الطعام لو أعطيك وأنت مفتح العين وأنت تراه جودة رديئة وطعام لا يؤكل، لكن إذا كنت قد أغمضت عينيك فستقبل حتى ولو أعطوك ترابا ستقبل، لأنك لا ترى ما أعطيت. ولذلك إذا نظرنا، نعيد الجواب، إذا نظرنا إلى المقدار المخرج من حيث هو من حيث الوزن، فإن هذا يرجع إليك فيما تختاره من جودة. أما إن كنت ستخرج نقدا فإن النقد روعي فيه هذا الذي ذكرته، وذلك قدر ب 25 درهما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سليمان فضل الشيخ يقول عنده أولاد وبنات كبار و معه في المنزل ويعملون، ويقول فضل الشيخ: زكاة الفطر هل يجوز؟ يقول أن أخرج عنهم وعن أيضا يقول زوجتي زكاة الفطر، أنا أخرج يقول عن الجميع.
زكاة الفطر إنما تلزم الرجل وأهل بيته ممن يعولهم وينفق عليهم، فإذا كنت تعولهم وتنفق عليهم فالزكاة لازمة عليك. أما إذا كانوا يعولون أنفسهم وأنت لا تعولهم ففي هذه الحال الزكاة عليهم. فإذا متى ما كانت النفقة لازمة عليك كالزوجة مثلا، فها هنا يجب عليك في هذه الحال أن تنفق، أن تخرج الزكاة عنها. وكذلك الأولاد إذا كنت تنفق عليهم، أما إذا لم تكن تنفق عليهم فلا يلزمك. ولكن جرت عادة كثير من الآباء أن الأولاد إذا كانوا يسكنون معه في البيت وإن كانت نفقتهم عليهم ولكن هو الذي يخرج عنهم. لكن المقصود المهم وهو أنك إن كنت تجري على عادة معينة فأردت مخالفة هذه العادة فأخبرهم، بمعنى أنك لو كل سنة كنت أنت تخرج الزكاة عنهم وفي هذه السنة قلت لهم كل واحد منكم يخرج الزكاة عن نفسه فهذا هو الأفضل. لأن بعض الأبناء في هذا الزمن، يعني نسأل الله السلامة، يعني كأنه يرمي بكل شيء على أبيه حتى في هذه المسائل التي هي في الحقيقة مسائل يعني تتعلق بفريضة. يعني لا ينبغي للأولاد أن يدعوا الأمر يمشي هكذا، وإنما لابد هم أن يسألوا الآباء: ها هل يا أبي هل ستوالدس هل ستخرج عني الزكاة أو لا؟ فإذا قال الأب: نعم سأخرج عنك الزكاة، طيب، فيخرجها الأب وهو مأجور على ذلك. وإن كان قد لا اعتذر الأب وقال: لا، كل واحد منكم يعمل وكل واحد منكم له زوجته وله أولاده، فأنتم تسكنون في البيت ولكن هذه الزكاة متعلقة بالأمر الواجب عليكم فتخرجوها عن أنفسكم. إذن المقصود أنه إن كان يجري على عادة معينة فخالف هذه العادة فليعلمهم، أما إن كانوا معتادين كل سنة وهو جار على ذلك فهو مأجور على ذلك. أما الخدم فالجواب فيهم أنه لا تلزم الرجل أن يكون إخراجه للزكاة عنهم، ولكن أيضا جرت العادة على أن كثير من أصحاب الأرباب البيوت يخرجون الزكاة عن أنفسهم وأهليهم وعن الخدم، فلو أخرجوها عن الخدم فهي صحيحة مقبولة بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بوسن يقول صديقي أفطر عمدا في نهار رمضان، فيقول قلت له أطعم 60 مسكين وصم يوما بدل هذا اليوم.
من أفطر في نهار رمضان متعمدا فيجب عليه ما يلي: أولا يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي اقترفه، فالإفطار في رمضان قبل غروب الشمس من جملة كبائر الذنوب التي توعد عليها بالعذاب الشديد، هذا هو الواجب الأول. والواجب الثاني قضاء هذا اليوم الذي أفسده، فمن أفسد صيامه بمفطر من المفطرات فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما ما يتعلق بالكفارة فإنها محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن من أفطر في نهاية رمضان فإن عليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم ولا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. ويذهب فقهاء المالكية إلى أنه مخير بين عتق الرقبة وبين صيام شهرين متتابعين وبين إطعام 60 مسكينا. إذن هذا الجواب الذي أجبته لم يكن جوابا صحيحا دقيقا، وإنما أصبت في بعض السؤال وأخطأت في البعض الآخر، ولذلك لعل الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور أن من أفطر في نهاية رمضان فإن الواجب عليه التوبة والاستغفار قضاء هذا اليوم، والتوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم ولا تجب عليه الكفارة، وإنما يجب عليه قضاء يوم واحد مكان هذا اليوم الذي أفسده، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عن هذه المكالمة أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، الله يبارك فيك.
حياك الله خير.
جزاك الله خير.
قبل الله طاعتك.
منا ومنكم صالح الأعمال.
من الشهر.
آمين.
الله حبيبي، عندي سؤال في عد خارج الدولة. فهل يعني يعمل في خارج الدولة، فهل هنا الفطرة عنه يجوز أو مو يجوز؟
إن شاء الله.
ويصوم خارج الدولة.
إن شاء الله.
ويعمل هناك اليوزا يعمله، وعنده مثلا عيال، عند حرمة ثانية، عند أمهم، فهو مطلق أمهم وعند أمهم، فهل هو يفطر عنهم أو أمهم تفطر عنهم؟
إن شاء الله.
الله يخليك.
زاك الله.
هو يفطر عنهم أول.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يخليك.
زاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم، كلمة أخرى. نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول شخص مريض لا يستطيع أن يصوم ويقول ذهب إلى الجمعية ودفع، يقول مال لإفطار صائم، يقول أخطأ بدلا يدفع كفارة صيام، يقول دفع لإفطار صائم، لكن يقول المبلغ نفس المبلغ لا يختلف.
الواجب على من عجز عن صيام رمضان عجزا دائما سواء لمرض دائم أو لكبر سن لا يقوى معه الصيام، فالواجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وطعام المسكين ها هنا قد يكون بشراء وجبة جاهزة تكفيه، وقد يكون بإعطائه نصف صاع من غالب قوت أهل البلد، وهو بعد ذلك يصنع الطعام. إذن فالواجب هو أن يخرج إما الطعام، وهذا الطعام إما أن يكون نيئا، بمعنى أنه يخرجه يقدره بنصف ساعة ويخرجه ويعطيه للفقير، والفقير هو الذي يطبخ هذا الطعام، وإما أن يعطيه طعاما مطبوخا تكفيه وجبته سواء كان غداء أو عشاء، ولكن وقد أو يخرجها نقدا للجمعيات الخيرية وهم يتكفلون. الأخ السائل قام بإعطاء المبلغ وأوكل الجمعيات الخيرية إعطاء هذا الطعام بهذا المبلغ بشراء الطعام وأداء الواجب عليه، وهو اختار بندا من حيث القيمة يشبه بند إطعام المسكين، فإن إفطار الصائم يشبه إطعام المسكين، ولكن بينهما فرق يسير. هذا الفرق يمكن أن يزول إذا سألت الجهة التي أخذت منهم، تسألهم: أنتم تفطرون الصائمين، هل الصائمين الذين تقصدونهم من خلال تفطيركم للصائمين، هل تقصدون المساكين أو كل من يقوم ويفطر؟ فإن قالوا لك لا، نحن يقتصر عملنا على المساكين، فها هنا إخراجك يكون صحيحا، لأن هذا الطعام الذي هو طعام الإفطار قد روعي فيه أن المستفع منه هم الفقراء والمساكين، وبناء على ذلك يكون الإخراج صحيحا. أما إذا رجعت إليهم وسألتهم عن المبلغ المدفوع عندما سيذهب لإفطار الصائم، هل سيكون مقصودا فيه الفقراء والمساكين؟ فإن أجابوك لا، قالوا نحن نطعم كل من يأتينا سواء كان مسكينا أو غير مسكين، مسلما كان أو غير مسلم، فهنا تقدر لهم، تتفق معهم على التقدير كم عدد الذين يكونوا في الغالب ممن يفطر. قالوا لك مثلا 80% هؤلاء يفطرون وهم من صنف الفقراء والمساكين، فنقول لك احتط وأخرج ثلث المبلغ مصروفا للفقراء والمساكين، وبناء على ذلك يمكن أن تقيس. فالمسألة تحتاج إلى مراجعة وتدقيق في الواقع كما هو واقع، وبعد ذلك يمكن أن ينزل الجواب على ما يتناسب مع الواقع الذي يسأل عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
تقبل الله منا
ومنكم صالح أعمال، الله يبارك
فيك، يطول أعماركم،
جزاك الله خير.
الشيخ بارك الله فيك، بخصوص زكاة الفطر، هل يجوز إعطائها حق عندي عامل يغسل سيارة، أنا يجي لي بين يعني كل في الأسبوع مرتين يجي تقريبا،
نعم،
هل يجوز أن أعطيه زكاة الفطر؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم، نجي فضل الشيخ، سؤال أخ أحمد يقول: شخص يعمل خارج الدولة وهو مقيم هناك، فيقول هل يجوز أن أفطر عنه هنا في الدولة؟ ويقول أيضا عندي أبناء يعيشون عند أمهم المطلقة، فيقول في كل سنة أنا أخرج عنهم زكاة الفطر، فيقول من يخرج عنهم؟ هل أنا أخرج أو الأم هي التي تخرج؟
الذي يخرج عنهم هو أنت، لأن أنت المسؤول عن نفقتهم، فزكاة الفطر تجب عن الرجل وعن من يعوله من أهل بيته.
أيضا ذكر الشيخ أن يعني الشخص يعمل خارج الدولة ومقيم هناك، فيقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عنه هنا في الدولة؟
إذا أخبرت إذا وكلك هو في الإخراج أو قلت له ستخرج عن فالإخراج هنا صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد أيضا يسأل عن زكاة الفطر، يقول حكم إعطاء زكاة الفطر للعامل الذي ينظف لي السيارة.
هذا العامل لابد أن يعني هذه مسألة دقيقة وتحتاج إلى التبصر بالواقع. إذا كان هذا العامل ممن هو يطبخ، بمعنى أنه ليس موظفا في شركة والشركة لها تعاقدات مع موردين للطعام، فإذا هم ويطبخ بنفسه أعطي، يعني أنه من صنف الفقراء مساكن. أما إذا هو أصلا لا يطبخ وإنما الذي يقدم له الطعام جاهز من قبل الشركة التي يعمل فيها، لأنه يعني مشغول بالعمل والشركة هي التي تعطيه الطعام حتى لا يضيع الوقت وهو يطبخ، فمثل هذا والله أعلم أنه لا يأخذ، لأنه لو أخذها سيذهب ويبيعها مرة أخرى. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.